entière et confiante communauté de vue dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de tous ordres sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politiques, économiques, sociales, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
مغروم بالتاريخ نشيح عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي. التاريخ كاينه رحلة من كوكب لكوكب، بلدان وزمان ولغات وافكار وديان. والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة، علمني نفهم ونفهم ونتفهم. التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة. حسيلو ملا جو في التاريخ. حلقتنا التاسعة هذه عندما حان قطافها هي بمثابة الخاتمة متاع البخيكال الطويل اللي بديناه من القرن السادس عشر، باش نحكيه اليوم على 3.5 سنين الأخرانيين قبل العاصفة، أي من استقالة خير الدين في جويلية 1877 إلى عشية الاحتلال في أفريل 1881. ضيوفنا الكرام اللي تشرفت باستقبالهم في حلقة اليوم واللي نشكرهم على وقتهم ورحابة صدرهم: الأستاذة فاطمة بن سليمان المختصة في التاريخ الحديث، الأستاذة فاطمة شرفوح المختصة في التاريخ المعاصر، الأستاذ عدنان منصر المختص في التاريخ المعاصر، الأستاذ محمد ضيفالة المختص في التاريخ المعاصر، والأستاذ عدنان الغالي المختص في التاريخ الدبلوماسي والمعماري. بعد استقالة خير الدين الصادق بي عين في بلاستو محمد خزندار. الوزير هذا حكينا عليه في حلقات سابقة، شارك في حرب القرم وشد فترة طويلة قايد على الساحل وكان عنده شعبية كبيرة غادي. محمد خزندار خذا منصب الوزير الأكبر ورئاسة الكوميسيون المالي. مصطفى بن اسماعيل خذا رئاسة القسم الثاني، هذا كيما وزارة الداخلية يعني مكلف بالجيات، وكان شددها محمد خزندار وقت خير الدين. وزادوا صادق بي منصب القايد على الساحل. خير الدين قعد في الدار قلق، عمل فواياج لفرنسا. كي روح يلقى السلطان عبد الحميد باعث له استدعاء رسمي لإسطنبول، قالوا راني قليت لك كتابك أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك وحشتي بيك في موضوع. يا أخي سافر له في سبتمبر 1878، ومن وقتها ما عاودش رجع لتونس. كمل خلطت عليها عائلته وكلفوا السلطان العثماني بمهام حكومية وعطاه منصب الباشا، وصل حتى عين صدر أعظم للدولة العثمانية لبضعة أشهر عام 1879. في تونس بعد ما غادر الخير الدين الحكومة البلاد دخلت في حيط. هكا شوية الإنجازات اللي خلط عملهم الوزير المصلح في ساعة طاحوا في الماء، وأنصار مصطفى بن اسماعيل اتغلغلوا في مفاصل الدولة، وزميمهم بما أنه مسؤول على الجيات ولا عامل سوق ودلال يبيع في المناصب للي يدفع أكثر، دونك بارشا من اللي بعدهم خير الدين رجعوا، بما أن الثروة المادية تساوي الكفاءة في سبر مصطفى بن اسماعيل. وبالطبيعة عادت حليمة لعادتها القديمة، على قد ما الجياد يفرحوا بمصطفى بن اسماعيل ويرشقوا عليه، على قد ما يدوروا ينزلوا على الأهالي باش يبتزوهم في فلوسهم ويامورتيو كلفة المنصب. أنصار خير الدين جبدوا رواحهم من عام 1878. الجنرال رستم استقال من وزارة الحربية وطلع لإسطنبول ركش بحذا خير الدين وعرس بنتهم بعض، والجنرال حسين ركش في إيطاليا يفارع في هاك القضية متاع نسيم شمام، وبيرم الخامس طلع لإسطنبول وبعد استقر في القاهرة. من ناحية أخرى الكوميسيون المالي اللي كان من المفروض يكون حل زاد تحول حتى هو إلى مشكل كبير بعد مغادرة خير الدين. محمد خزندار رئيس الكوميسيون الجديد ما يفهمش في الفلوس، ومصطفى بن اسماعيل ما يعرف كان يصرفهم. نائب الرئيس الفرنساوي لوبلان لقى روحه بين هذم وبين الأعضاء الأخرين اللي كانوا في معظمهم يهود من الجرانة، كارتيل كامل متاع أربع عائلات قاسمين بين بعضهم المناصب الإدارية والقطاعات المربحة اللي كانت تحت رقابة الكوميسيون. هذم تجار وسمسارة عندهم 20 سنة يلموا في الفلوس من وقت مصطفى خزندار، توا لقاو اللعب مسيب قدامهم عاد. وصلوا زوز منهم غوتيريز وليفي اقترحوا على السيد قبي أنه النقابة متاعهم تشري الديون متاع تونس الكل، معناها تلمو غاوسوا بالفلوس. غوستون بالطبيعة باش يعمل جدار الصد ضد العملية هذه اللي ما تنجم كانت قوي تطلي. ولوبلون مساعد رئيس الكوميسيون المالي طلب باش يروح لفرنسا، شخصيته ضعيفة وما عادش منجم روحه مع تشكيلة جديدة متاع اللجنة، وبطبيعته هو والقنصل غوستون ما يحملوش بعض. مصطفى خزندار هز ربي متاعه نهار 26 جويلية 1878. بالوقت بن اسماعيل هدلوا من على القصر متاعه في الحلفوين، خليه سقف وقاع. تحلت من وقتها عاد الشاهية متاع عمك مصطفى بن اسماعيل، استهوش وبدي مشمش في اللي يجي قدامه. ما من الأول عاد محموس هو على أملاك مصطفى خزندار المفكوكة اللي ولات حبس على المدرسة الصادقية. هي قالش باش نعمل لها الحكاية هذا يا بدي كمبس. عين عليهم العربي زروق، هذا ما يكونش من أحمد زروق، هذا كان رئيس البلدية ومدير المدرسة الصادقية حطو خير الدين، وكان معارس بمرأة تقرب المصطفى بن اسماعيل. عاد الأنساء بيذهم تفاهموا بين بعضهم واستحوذوا على الأملاك الموقوفة على المدرسة. والصادقية من وقتها أمورها ولات ما تعجبش وشعر لسكرت، بما أنه ما عادش فما مداخيل للحبوس اللي كانت تغطي مصاريفها، إذا كان مشيت من غادي لغادي. كمل في أوت 1878 الوزير الأكبر محمد خزندار فهم حتى هولي وقايت باش يتكع على جنب ويخلي الترينو متاع مصطفى بن اسماعيل وطموحاته يتعدى. ياخي قدم استقالته على أساس كبر في العمر وتعب، وتولى أخيرا مصطفى بن اسماعيل منصب الوزير الأكبر لإيالة تونس. القنصل ريتشارد وود يقول على مصطفى بن اسماعيل في تقريره للخارجية البريطانية أن الوزير الجديد هذا حط روحه لعبة بين يدين مسيو غوستون، وأنا شبه متأكد من أنه باش يضحي بالمصالح الحقيقية متاع الإيالة خدمة لمشاريع ومخططات القنصل الفرنساوي، فماشي ما يضمن له حمايته. وبالفعل أول حاجة باش يعملها مصطفى بن اسماعيل كوزير أكبر هي أنه يعطي لشركة عنابة قلمة الحق في مد السكة الحديدية حتى للحدود الجزائرية، الشيء اللي كان رافضه خير الدين. وفي المقابل غوستون باش يدبر للوزير الجديد ويسام الليجيون دونور الفرنسي، وباش ينظم له استقبال رسمي بالهيلمان في باريس. وفي نفس الصيفية هذيك متاع عام 1878 وقع تنظيم مؤتمر برلين الشهير. شنو حكايته المؤتمر الدولي هذا؟ يسيدك يا بن سيدك، هك الحرب العثمانية الروسية اللي حكينا عليها في الحلقة اللي فاتت انتهت عام 1878 بانتصار روسيا القيصرية وتوقيع معاهدة سان ستيفانو. بريطانيا العظمى ما عجبوهاش بعض البنود متاع المعاهدة هذه، على خطرها تخلي النفوذ الروسي يمتد نحو المتوسط. من ناحية أخرى الإمبراطورية النمساوية المجرية كانت زادة ضد امتداد النفوذ الروسي في البلقان. المستشار الألماني بيسمارك محقق الوحدة الإمبراطورية الألمانية كان يحب يخلق حلف الأباطرة الثلاث بين ألمانيا وروسيا والنمسا، دونك كان مجبور باش يقرب وجهات النظر بين فيينا وموسكو، وفي نفس الوقت يحايد الإنجليز ويمنع أي تقارب ممكن بين روسيا وفرنسا. شعمل استدعاهم جميع البرلين، قال لهم احنا طرف محايد ما شاركناش في الحرب هذه، وهاني باش نترأس انا المؤتمر، وبقدرة ربي تخرج الكل راضين فرحانين. اتا وتشوف في المؤتمر هذا تطبخ الكوكتيل مولوتوف متاع المسألة البلقانية، واللي باش تأدي لثورات وحروب وإبادة عرقية من اندلاع الحرب العالمية الأولى حتى للي صار في تسعينات القرن العشرين بينك الدول اللي كانت تشكل يوغوسلافيا. بريطانيا ضربت عصفورين بحجرة، كي نجحت في إرجاع بعض الأراضي اللي فكتها موسكو للعثمانيين حدت من التوسع الروسي كما حبت، وفي نفس الوقت قيدتها مزية على السلطان. ياخي عبد الحميد مش يعطاها جزيرة قبرص هدية في إطار اتفاقية سرية بيانسور مقابل قناة السويس، وجوها أحلى جو. ومن نتائج المؤتمر هذا زاد أن الدول الأوروبية اتفاهموا على حماية الأقليات الدينية في الدولة العثمانية. روسيا مثلا عندها حماية على المسيحيين الأرثوذكس، بريطانيا حمايتها على اليهود، وفرنسا الحماية متاحة تشمل المسيحيين المارونيين. وفي مؤتمر برلين تجبد موضوع تونس وشمال إفريقيا بين الزعماء الأوروبيين كما يحكينا الأستاذ عدنان الغالي.
لا لا غير دانفلونس الحرب ما بين الجمهوريه الفرنسويه الجمهوريه وقت فرنسا ولا الجمهوريه المملكه الايطاليه والمملكه البريطانيه. صاحب القرار الحقاني هي الامبراطوريه الالمانيه خاطر هي باش تقسم افريقيا الشماليه ما بين الدول هذوما. خاطر شي يقول بسمارك، بسمارك كان يقول مون افريك سي لوروب، دونك المسائل نتاع الاستعمار وكل شيء ما كانش يشوفها هو، هو يشوف الوحده الالمانيه بحد ذاتها اهم من كل المستعمرات اللي يجم يكسبها في افريقيا.
الفرنسيس ما كانوش فرحانين بحكايه قبرص اللي باش تولي انجليزيه. يدور الوزير البريطاني لورد سالسبوري الوزير الخارجيه الفرنساوي يقولوا هاي كتونس خذوها كان تحب. بريطانيا العظمى ما عندها حتى مانع، بالعكس احنا نحترم قراراتكم في شأن هذا. هو بريطانيا وقت عرفتها تونس باش تيح يا في دين إيطاليا يا في دين فرنسا، أما ما يساعدهش حتى طرف باش تيح في دين إيطاليا. قول علاش؟ على خاطر وقتها يولي مضيق صقلية، يعني المعبر البحري بين غرب المتوسط وشرق المتوسط يولي كله تابع لإيطاليا، معناه إيطاليا تولي عندها القدرة باش تسكر الطريق التجاري في المتوسط وقت اللي تحب، والشيء هذا امبوسيبل تقبل به بريطانيا. الأستاذ محمد ضيف الله يزيد يفسر لنا الحكاية ذي.
فرنسا إذا وجدت الضوء الأخضر أريزي أمامك تونس بإمكانك أن تحتلها من 1878، إذا قبل 3 سنوات من الاحتلال الفعلي لتونس.
وكانت إنجلترا حط عينيها على مصر،
نعم على مصر، ثم أيضا إنجلترا أنذاك كانت قد وضعت يديها على قبرص. وما يهم ما يهم إنجلترا أنذاك هي أنها تربط ما بين مركزين لها، إنجلترا في حد ذاتها أو بريطانيا والهند، وتؤمن الطريقة ما بين هذين القطبين إن شاء الله. وقبرص يمكن أن تؤدي هذا كيف كيف مالطا كيف كيف جبل طارق، طريق مؤمنة نحو الهند على أي حال. فرنسا وجدت الضوء الأخضر من إنجلترا من ألمانيا أيضا، ألمانيا لأنها تريد أن تبعد فرنسا عن مسألة ألزاس ولورين، باعتبار ألمانيا في الحرب 1870 احتلت ألزاس ولورين، فألمانيا حتى لا يفكر الفرنسيون والحكومة الفرنسية في ألزاس ولورين واستعادتها إلى آخره أمامكم ما راح احتلوا تونس. وحتى الفرنسيين كانوا شاعرين بمثل هذا، وكأنما أنتم عوضتم لنا ابنتينا أو ابنينا ألزاس ولورين بمستعمرة أخرى من العبث، يعني يقع هذا.
المستشار الألماني بسمارك قعد يشهي في الفرنسيس. في جانفي 1879 غزر السفير فرنسا في برلين قالوا يظهر لي وقايترا لانزاسة متاع تونس بدأت الطيب وحان قطافها. حسب المؤرخ التونسي المرحوم علي محجوبي وزير الخارجية الفرنساوي ودينتون حضر زوز مشاريع متاع معاهدة حماية فرنسية، واحدة في 1878 وواحدة في 1879، معناها واحدة بعد الضوء الأخضر البريطاني والأخرى بعد التشجيع الألماني. أما في ساعة ما تحطوا في البلاكار المشاريع الزوز هذو، على خاطر السيد قبي رفض ما سوي قاله كاتفاقية تحالف شمها قارسة وطلين شنعوات وعملوهم الكل بالطبيعة. وحتى من غومبيتا رئيس البرلمان الفرنسي ما كانش موافق، ساعة هي أغلبية الطبقة السياسية متاع فرنسا وقتها ما تحبش تعمل مشاكل مع إيطاليا. أما بالنسبة لغومبيتا والحزب الجمهوري متاعه ما كانوش مستعدين يعطيوا هدية كما هكا، يعني احتلال تونس ولا حمايتها لرئيس الجمهورية الماريشال ماكماو، على خاطره كان من الحزب الملكي. قالوا ذكش مزال تحبوا الجمهورية جديدة تحقق أول انتصار عسكري بماريشال ملكي، هاي خلينا في الحالة الراهنة. قالك في البريود ذيك حتى من بلجيك، اي بلجيك يا كبدي، كان عندها مشروع احتلال لتونس، وهكاك تعملها زون تومبون، منطقة عازلة بين الدول الثلاثة المتنازعين إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. ما خطفتش التكمبيس البلجيكية في تونس، أما باش تتمكن من تحقيقها بعد سنوات في الكونغو. الضحية الأولى متاع مؤتمر برلين في تونس هو القنصل البريطاني ريتشارد وود. بعد 50 سنة كارير منهم 17 عام في تونس، الحكومة البريطانية قررت إحالته على التقاعد، عمره 76 سنة وقتها. وحتى بعد ما خرج من تونس قاعد يصيف كل عام في حلق الويد بحذا بنته اللي بقات مستقرة لهنا. شكون جابوا في بلاستو؟ جابوا قنصل عام اسمه توماس ريت، وذا قنصل من نوع ما على باله. قال كان يعدي في نهاراته الكل مقيل على التراس في قهوي لافنو اللي كان اسمها شارع البحرية وقتها. ما صدق الرب تيودور غوستون ارتاح من المناورات متاع القنصل البريطاني، يعملوا طلين هكا ويبعثوا قنصل عام جديد لتونس ليكورغو ماتشو. السيد هذا عمره 50 سنة وقتها، وخدم مقبل في لبنان وسوريا ومصر. شوف سبحانك الصدف، القنصل الطلياني ماتشو طلع يعرف غوستون القنصل الفرنساوي، خدموا مع بعضهم قبل في لبنان، وقبلها ب13 سنة خدموا زوز في القاهرة وتعاركوا غادي عركة كبيرة. قالك دونك عد دخل النار تقدح، ماتشو جاي متحزم وكله نشاط وحيوية وباش يحاول يهبط لقشم السماء في سبيل النفوذ الإيطالي في تونس. وانطلاقا من بداية 1879 حتى لبداية الاحتلال في 1881 باش تندلع حرب القناصل الأخيرة.
البلاد كان يعيش بالقناص وبحرب القناصل، يتهز ويتحط بحرب القناصل. علاش؟ خاطر كل قنصل عنده يبقى يسميه الفرنسيين بالكليونتاليزم، يعني هذه الممارسة بتاعهم، يعني الممارسة أنه كل قنصل عنده علاقة بطيدة مع حد من رجال الدولة، ولذا العلاقات كانت تجم تقول كل قنصل عنده كل شبكة متاع موظفين سامين، شبكة تسمح له باش يوصل ياخذ أول حاجة نفاذ المعلومة، كي تكون عندك المعلومة نوعا ما تجم تحضر روحك، وحاجة أخرى كذلك تقضي شورك كما نقوله، يعني تكون عندك طريقة بتوصل بها للبي وشكون يدافع على حقوقك وعلى المصالح متاعك أكثر من الحقوق أمام البي والامتيازات متاعك أمام البي. باش نعطيك مثال، مصطفى بن اسماعيل كان يحب برشا نواشن والتشريفات، والتشريفات التوينس خذاهم عطاهم له السيد قبي، خذاه نيشان الافتخار، ونظن خذاه يمكن مانيش متاكد ما خذاه نيشان اخر تابع الدوله الحسينيه، ولذا طلع نعرفوه يحب نواشن هداوه، خذاه ما خذاش اعلى نيشان ايطالي اللي هو لسانتا نونسياد، لسانتا نونسيادا، ولكن نظن خذاه سان موريس لازار والأوردر سيفيل دو سافوا، دونك خذا نواشن مهمين. العمل هذا يتم عن طريق القنصل، دونك القنصل يتقرب بالعمليات هذوما، والعديد من المراسلات تذكر شنو المطالب نتاع كيما تقول الشخصيات التونسية البارزة واللي عندها نفوذ في القصر، واحنا كيفاش الدولة تجم ترد عليهم. مثلا المشكلة اللي كان يتطرح عليهم هو فتح البنوك في تونس، كانوا يحبوا يحلوا دي سوكورسال، يعني البنوك إنجليزية وفرنسية مهمة تحب تحل دي سوكورسال في تونس، تحب مكاتب في تونس باش تعطيه قروض للدولة، والقروض تكون مضمونة بأراضي. دونك ولينا لقينا فما حتى حفيد نابليون كان يملك أرض في تونس، الحفيد من العائلة متاع نابليون اللي هاجرت الولايات المتحدة الأمريكية، دونك كان تملك ثانية كبيرة معها في تونس. دونك القنصل الإنجليزي وود كان عنده علاقة، كان على علاقة جيدة مع خزندار، مصطفى خزندار. مصطفى خزندار كان يشكي له برشا من قنصل فرنسا، قنصل فرنسا كان عنده ليس مصلي عنده علاقة هائلة به. ليس مصلي أصله مصري ولكن ذو أصول سورية كاثوليكي، زوجته طليانية عندها حياة شخصية شوية كما نجم نقيموها بصعوبة اليوم، مرته عندها علاقة كبيرة بقنصل فرنسا، هو أي حاجة يحب يقضيها لروحه ولا عائلته يتعدى على قنصل فرنسا. وبالطبيعة قنصل فرنسا عنده معلومات كبيرة على الدبلوماسية التونسية ومعلومات دقيقة خطر تجي عن طريق إلياس بوصالي. هذوما التقارير الدبلوماسية تقول لنا هذا. مثلا فما واقعة صارت مع مصلي اللي وقت خير الدين باشا تم بعاده من الوزارة من قسم الدولة قسم الإنشاء، وكانت مرته على علاقة بقنصل فرنسا، ووقت طردوا خير الدين باشا يعني بعده من القسم هذايا، اللي رجعته هي مرته، دونك طلبت من القنصل والقنصل كلم البي وهكاك رجع للوزارة متاعه. ومثلا نفس الوقت مصلي مثلا أصله سوري دونك شامي من مصر، وفي نفس القسم خاطر وقتها تونس خلقت تم إنشاء يعني قسم تجم تقول مصلحة باللغة الفرنسية مصلحة باللغة الإيطالية، هذه في قسم الأفريات البرانية دونك العلاقات الخارجية. ومثلا كان معاها في نفس القسم أنتوان كونتي، أنتوان كونتي أصله فرنساوي من الكورس، وعندما تشوف وتقيم العمل متاعهم تشوف إلي الفرنساوي خدم الدولة التونسية أكثر ثبات وأكثر شفافية من الناس مصلي، معناتها حتى الفرنسيس وصلوا يتشكيوا منه يقولوا كونتي ما تجم تاخذ من عنده حتى معلومه، تقولوا كلم ما يكلمش ما يقضيش كما نقولوا، وموصلي كان نوعا ما مباع يعني للمصالح الفرنسيه.
هو مع العائله متاع مارت الياس موصلي لويجي اترافيرسو نجم نقولوا كما كتب المؤرخ جون غانياش حرب عشيقات القناصل هي اللي اندلعت في تونس. لويجي هذه مدام موصلي كانت عيناني عباره على السيده الاولى متاع قنصليه فرنسا، هي اللي تنظم الحفلات الرسمية وتستقبل وكل ما شيء، وكانت زادة تاخذ الكوميسيون متاحة على أي قضية يقصدوها فيها وتقضيها مع عشيقها روستون. روستون تمكن من أنه يقنع البي باش يهدي للكوب المصلي العديد من ممتلكاته تعويضا على 7 سنين عجاف اللي عداوها بعاد على البلاط جرة خير الدين. لويجيا عملت مجلس الأنس متاعها لو سالون موسولي، عبارة على فرانس تيليفزيون يتلموا فيه كبارات الحزب الفرنساوي تنجم تقول. نلقاو فيه زادة سمسارة يهود فرانسيس وطلين بنكاجية فرانسيس، نلقاو نائب القنصل الفرنساوي في صفاقس هاك الكورس ماتي اللي حكينا عليه الأستاذ عدنان الغالي قبيلة، نلقاو زادة مانغاني طلياني عنده حماية فرنساوية يخدم في شركة عنابة قلمة، ونلقاو يوسف أليجرو وكيل البي في عنابة حكينا عليه في الحلقة اللي فاتت هذا، يجي طول زادة ساعة ساعة كل ما عنده هبطة لتونس. ومن شيرة أخرى نلقاو عشيقة القنصل الطلياني ماتشو، طلع شكون ترى؟ مرت خو لويجيا، مالا خبيلة؟ هاي مدام موسولي عندها خوها بيترو ترافيرسو على قدو شوي، معرس بوحدة اسمها ماريتا، هذه ماريتا ترافيرسو باش تولي عشيقة القنصل الطلياني ماتشو، أما مش بالمشالق كيما لوزتها، وباش تعمل حتى هي مجلس الأنس متاحة السالون ترافيرسو، وباش يتلموا فيه الحزب الطلياني. شكون تلقى فيه؟ تلقى فيه المحامي ماجوراني، هذا المستشار القانوني متاع صدق باي، تلقى الطبيب متاع طيب باي باي الطاولة، تلقى الأخوة كاستلنوفو، وذوما زوز طبة وواحد أرشيتك، منهم واحد كان وكيل الباي في فلورنس عام 1871، تلقى جماعة من سمسارة خزنة دار القدم، تلقى جماعة مجلس المراقبة متاع الكوميسيون المالي ليهود الجرانا. وبالطبيعة كل شلة في هذوم الزوز، حزب فرنسا وحزب إيطاليا، عندها مجموعة من المراسلين اللي يكتبوا في الصحف الأوروبية بلا هوادة، والجرائد هذه تجي لتونس وتتوزع ويقراوها الناس، وهك الفضايح والسبان والاتهامات المتبادلة على الملأ ولاو حديث الساعة. أمور قرب للبي، غوستون كان عنده البونوس متاع مصطفى بن إسماعيل، ما دبر له حماية فرنسية عاد وضمن ولاءه التام. غوستون تعلمها من عند ريتشارد وود الفازة هذه، تتذكر وقت اللي عطاه الحماية الإنجليزية الخزنة دار. بالطريقة هذه قد ما قعد القنصل الطلياني ماتشو يفركح ويحاول يسابوتي ويعمل الشوهة شيء، غوستون قعد عنده لافونتاج عمليا. وفي الحرب الاقتصادية اللي باش تقوم بيناتهم الفرنسيس باش يربحوا أولاما كما يقولوا. كيفاش؟ صار شي نزاع بين الطلين والفرنسيس على هك الشركة البريسك فيلسة متاع التي جي ام الانجليزي، الزوز حبوا يستحوذوا عليه، رصات لهم فيما زاد علني وكرامة وطنية على المحك، ورؤساء الأحزاب الإيطالية تلموا وتفهموا باش يمولوا مقدار الصفقة على خاطر ما عندهم الوقت باش يعديوها على البرلمان. حاسيلو ماتش ولا عين كرات، قعدوا يتسارتكوا على بعضهم في المزاد، شكون زاد شكون زاد، ألا أونا ألا دوي، في الأخر يربحوا طلي على خاطر الطرف الفرنساوي اللي هو شركة عنابة قلمة ما حبش يزيد يطلع في السوق. الطلين عملوا مهرجان دولي ولشاتي مي قطاري وسنو الإيطاليانو، والجرايد متاحهم تبهبر في العال، وهما شريوا الشركة بأربع مرات قد حقها. إيش يعملوا روستون؟ يغفلهم وهما متخمرين، ويتفق مع الخارجية الفرنسية باش يعملوا ضغوط على البي حتى يعطيهم رخصة باش يبنيوا برد في تونس العاصمة، وزيد معاها رخصة حصرية في مد السكاك الحديدية لشركة عنابة قلمة على كامل تراب الإيال. إيش معناها هذا؟ معناها أنه ما عاد حتى حد عنده الحق باش يركب أي سكة في البلاد إلا بموافقة الشركة الفرنسية هذه. هيك هوا عادك يسمع بالحكاية، وزير الخارجية الطلياني اعترف بالطبيخة العالمية هذه، قال ماما مية الفرنسيس ربحوها الحرب الاقتصادية في تونس برجولية، فاتنا الترين وظهر. والقنصل ماتشو مازال مرهوج من الكونتراتاك هذه متاع الفرنسيس، وتكمل عليه الضربة القاضية كيسمع بحكاية هنشير نفيذ. تعرفوها حكاية هنشير نفيذ؟ ما لا، هاني باش نحل لكم مالا قوس صغير باش نحكي لكم عليه. الهنشير هذا حكايته حكاية، نحكيه على مساحة متاع 100,000 هكتار يعني 1000 كيلومتر مربع، بلاد على حالها. خلال العصر الحديث الهنشير هذا كان أرض مشاع تابعة لقبيلة أولاد سيد، حسب ابن خلدون القبيلة هذه فرع من فروع قبيلة رياح اللي جات لتونس مع بني هلال في القرن الحادي عشر. ولاد سعيد كانوا متمركزين في الجنوب الشرقي خلال العهد الحفصي، وكانوا من أقوى القبائل المحاربة وأكبر حليف للدولة الشابية اللي حكينا عليها في الحلقة الأولى. وفي بداية الحكم العثماني القبيلة هذه انتقلت نحو الشمال وتمركزت في نفيضة، وامتدت ممتلكاتها حتى الزغوان والوطن القبلي. عام 1850 تمردوا على أحمد بي يخي عاقبهم، وصادر لهم أرضهم في هنشير نفيذ، ولت من وقتها تابعة للبيليك. هي ما مش يقولوا الهنشير هذا عنده علاقة بخير الدين؟ صحيح، ما هو عام 1871 خير الدين وقت اللي مشى لإسطنبول ونجح بعد مفاوضات باش يروح للسيد قبي بالفرمان السلطاني اللي رجع المياه لمجاريها بين تونس والباب العالي. السيد قبي قعد 7 سنين يستنى فيه الفرمان هذا، من وقتك البعثة اللي حاب يسابوتيها بوفال في نوفمبر 1864 كما رينا في الحلقة السادسة. يقول المؤرخ التركي أتيلا تشيتين:
وصدر الفرمان رسميا بتاريخ 22 أكتوبر 1871، حيث نص على بقاء ولاية تونس وراثية في محمد الصادق باشا وأولاده، على أن تلقى الخطب في المساجد باسم الخليفة العثماني وتجب الضرائب بسلطته ويكون العلم نفس علم الدولة العثمانية، وعند نشوب حرب تمد تونس الدولة بالجنود قدر الاستطاعة، وعلى استقلال تونس في إدارة شؤونها الداخلية، وعلى عدم عقدها لأي اتفاقية تخص السياسة الخارجية، وعلى سريان مفعول كافة الاتفاقيات المعقودة حتى صدور الفرمان.
البيت المفرح بالفرمان السلطاني هذا اللي كان حسب رايه باش يوفر له الحماية العثمانية الكافية ضد الأطماع الفرنسية والإيطالية، عمل مهرجان وقتها في استقبال خير الدين كي روح، وتلمون تخمر بالفرحة أعلن تخصيص منحة سنوية لخير الدين مقدارها 75,000 ريال. بعد كيفاق من التخميرة لقاها الحكاية باش ترزن على الميزانية، والحال حال كوميسيون مالي ما يجيش عيب. قالوا تعرفش كيفاش خير الدين ولدي، هاو عنا هنشير مفيدة هذا طايح في العام بلوز وموا 75,000 ريال، برا خوذوا مبروك عليك. وملي كانوا ولاد سعيد عايشين في أرض البي اللي هي أصلها كانت أرضهم 23 سنة التالي، يلقاو رواحهم عايشين على أرض سي خير الدين. العائلة اللي كانت متزعمة ولاد سعيد في البريود هذيك هي عائلة الواعر. محمد بن الواعر اللي كان قايد ولاد سعيد من 1862 حتى 1870، ولدوا الحاج الواعر اللي شد بلاست بوه كي توفى. السيد هذا الحاج الواعر باش نلقاوه بين زعماء المقاومة في الحلقات الجايين. النفوذ متاع الحاج الواعر كان مستمد من ثروته ومن علاقاته المخزينية. كان فما علاقات مالية متينة بين العائلة وبين نسيم شمامة مثلا، وفما علاقة وطيدة بين الحاج الواعر ويوسف ليفي اللي حكينا عليه في الحلقة السابعة، الشريك متاع الجنرال الزروق واللي ولا من كبار ملاك الأراضي في الساحل. قبيلة ولاد سعيد الكل كانت ضد التفويت لخير الدين في الهنشير، على خاطر الأرض هذه باش تنتقل من ملكية عمومية منفتحة إلى ملكية خاصة منغلقة حسب تعبير المؤرخ محمود التايب. ش معناها؟ معناها من اللي كانوا يستغلوا في أرض البيليك بنوع من الحرية وفي إطار التفاهم مع السلطات المحلية باش تراسيلهم توا وفي أحسن الحالات خماسة عند خير الدين. والحاج الواعر كيجيت كان واجب عليه الضغط على قبيلته باش يقبلوا بالأمر المقضي. المشكلة أنه ما كانتش عنده السلطة الكافية على قبيلته باش يقنعها بحاجة هو بيده مش مقتنع بها، وبطبيعته كان يواجه في معارضة قوية داخل أولاد سعيد، بما أنه كان ينتمي لعرش صغير عددية مقارنة بعروش أكبر كانت ترى روحها أولى بزعامة القبيلة. وحسب المؤرخ محمد الدبوسي يبدو أنه عام 1872 تم عزل الحاج الواعر عن منصب قايد أولاد سعيد لأنه ما قبلش بمسألة التفويت في ملكية الهنشير من البي إلى خير الدين، أو ما نجحش في إقناع عشيرته. المهم أنه الحاج الواعر يلقى روحه فجأة من المغضوب عليهم مخزنيا، وحتى من أموره المالية بدأت تضعضع. جبد روحه وقعد يخدم ويكمبس في الكواليس باش يسبوتي القايد الجديد اللي حطوه في بلاستو علي بن مصطفى. واخواته الزوز أحمد بالواعر وسليمان بالواعر بداو يحركوا معاه في الواجهة لين أبارامون كثروا لها بالشغب. ياخي هبطت عليهم حكومة خير الدين عام 1875 ودفعتهم في خطية ب 1300 ريال فضة. وأحمد بالواعر خول حاج الواعر تنفال شيرة زغوان في وطن الرياح وقعد غادي رهينة حتى العام 1877. مخرج كان كي خير الدين استقال من الحكومة، وأول حاجة عملها كي تسايب مشى لم جماعة أصحابه وغاروا على الإبل متاع أولاد قبيلتهم اللي كانوا من أنصار خير الدين. وفي صيف 1879 خير الدين وقتها ولا صدر أعظم في الدولة العثمانية، قرر باش يبيع ممتلكاته في تونس. بون بما أنه ما كانش عنده فلوس مخبية هو في البنوك الأوروبية وممتلكات في الخارج كي خزنة داري كومباني، كان عنده 3 قصورات حوانت وسواني زيتون في مورناغ وريانا، معصرة زيت، وبالطبيعة هنشير مفيضة. خير الدين خمم مليح، قال كان ما نصفيش أموري في تونس وأنا عندي شوية البوفوار كصدر أعظم تو يتلهوث عليهم كمصطفى بن اسماعيل وتعب عمري وشقايا يمشي هباء. استدعى بحذاه لامبروزو لإسطنبول. لامبروزو هذا يجي مولى شركة لا سوسيتي مارسييز دو كريدي، وفي نفس الوقت خود دكتور أبرامينو لامبروزو طبيب السيد قبي. خير الدين قالوا والله أنا ماذا بيا نبيع أملاكي للتوان سارة ومستعد نعمل لهم رميز 10%، أما ظهر لي ما فما حتى تونسي يتجرأ يشري من عندي على خاطر الشاري الافتراضي هذا ينجم مصطفى بن اسماعيل يلقالو أي سبة ويخرجوا منها يديها على راسه. قالوا لامبروزو إيه صحيح، مالاش باش تعمل باش تبيعها للقرة؟ أخي قالوا خير الدين والله ما نعرف، خليني نخم. كي استقال خير الدين من الصدارة العظمى متاع الدولة العثمانية في سبتمبر 1879 بعث لامبروزو قالوا شو هاي كلمتني هاك الشركة الاستعمارية متاع السكة عنا بقلمة تحب تشري كان طارت هران يظهر لي كيتبت لك ليك انت. قالوا لامبروزو انا شريكتي مستعدة تشري عليك كل شيء بزوز ملايين ونص كان تحب. مصطفى بن اسماعيل ما هو حاطت جواسيس على خير الدين في اسطنبول سمع بالحكاية لم شيوخ الزيتونة وقالوا له ما اسمع توا تلقاو لي فتوى تبين اللي هنشير مفيدة ما هوش ملك خير الدين إنما هو اقطع أعطاهولو البي باش ينتفع من المحاصيل متاعه وكهو ولا أي فازة القولي أي حكاية من نوع ما مادامو ما عادش مقيم في تونس ما ينجمش بيعملكو مثلا تصرفوا. قالوا له رجال الدين والله ماذا بينا ما نعكسوكش راهو سيد الوزير الأكبر، أما المشكل أنه الأمر المنشور اللي مصحح عليه البي مكتوب بصريح العبارة ملكا خاصا له، معنا ما نعملو راهو هك. سمع خير الدين بالمناورات هذه بعث مراسل لمصطفى بن اسماعيل في فيفري 1880 قالوا آه خويا ستوف فما مشكل مع ممتلكاتي في تونس؟ يا اخي جاوبوا بعد جمع كتب له لا لا يا سي خير الدين جاوك احلى جاو بصحتك وكا الوكيل متاعك في تونس مصطفى مورالي عنده الحق يتصرف في املاكك باللي تحب كرا بيوع شرا حقوقك محفوظة صاحبي. يا كهوات كي تهنى في جويليا 1880 خير الدين صحح عقد البيع مع لا سوسيتي مارسييز دو كريدي متاع لامبروزو بزوز ملايين ونص فرانك. كي سمعوا ولاد سعيد خاضت الدنيا وبدات عمليات اعتداء على خطوط التليغراف الفرنساوي في الساحل طوال عام 1880. ما هو الحاج الواعر واخته استغلوا رحيل خير الدين واستعادوا فيسع فيسع في ظرف عامين نفوذهم المالي والمعنوي وولاو يقودوا في التحركات المناهضة للوجود الفرنسي في الجهة. من ناحية أخرى مصطفى بن اسماعيل كي سمع بالصفقة بين خير الدين والشركة الفرنساوية سيهبل على خاطره كان حاطط عينه عليه لنشيره والطمع متاعه هذا باش يخليه يرتكب غلطة حياته على خاطره قرر يتحالف وقتها مع القنصل الطلياني ماتشو باش يطيح البيعة والشرية هذه مع الفرنسيس في الماء. المحاولة الأولى تمثلت في تكوين شركة تونسية فيها حميدة بن عياد ولد خو السارق محمود بن عياد موشي ولد خو السارق نسيم شمامة العربي زاروق نسيب مصطفى بن اسماعيل انتخوتخ وشركائهم هذوما حطوا رواحهم كبديل للشركة الفرنسية وقالوا الخير الدين أنا مستعدين ما كتب على توينس يشريه وإحنا مستعدين نشريه بنفس السوق. خير الدين رفض يبيع لهم قالوا ملادي سيئي صححتا قالوا ملاش نعملوا تو برا نستعملوا حق الشفعة. الحق هذا في الفقه الحنفي يعطي الأولوية للي يملك أرض مجاورة باش يشري بنفس السعر المعروض. بالزهر عمك يوسف ليفي شريك جنرال أحمد زروق وصديق عائلت بالوعر واللي كان زاد قريب من القنصل الإيطالي اطلع يملك أرض مجاورة للهنشير. حابوا يستغلوا الفرصة خرجوا قرار من عند القاضي الحنفي بفسخ العقد بين خير الدين والشركة الفرنسوية. يقوم خير الدين هو زاد يعمل مناورة باش ينحيلهم حق الشفعة. شعمل جاء نحى طبة الأرض اللاصقة في تراب يوسف ليفي من الكونتراتو قالوا المهاني باش نبيع أرض ما عندها حتى جار آخر. الحاج الواعر انخرط في لعبة مصطفى بن اسماعيل والقنصل الطلياني وترفق كونترات وبيع وشراء اونتي داتي معناه بتاريخ قديم كوم كوا سيي ليفي حايز على الهنشير وبيع له منه ديجا طبط التراب. سيي داز اخوه حاب يقول لهم كي جاوا الفرنسيس باش يحوزوا قالوا له مولاد سعيد ايه فاش تعملوا الكل نشهود راهو انه الهنشير هذا متاع يوسف ليفي راهو تحبوا تفكوه له انتوما يا اونتي سيميت. كي ما عاد بها وين شي عمل خير الدين مشى بعث لأولاد سعيد فتوى عثمانية لا تقرأ لا تكتب من اسطنبول قراوها في النفيضة على الملأ والناس لكل شوكي قالك ليزي خير الدين بيعنا للفرنسيس، ليزي حتى من السلطان بيدو اعطاه الرخصة الشرعية. الجنرال حسين بعث وقتها رسالة لصديقه خير الدين، قال له فيها: ببيعك أرض مفيضة للفرنسيين فقدت ما حصلت عليه في تونس من تأييد وشهرة طيلة 40 سنة الماضية. هنشير مفيضة أقعد نقطة سوداء في تاريخ خير الدين، هكا ولا لا أستاذ محمد يفل؟
هنشير مفيضة ممكن لأنه مساحته 100,000 هكتار تقريبا، أو مساحة كبيرة، واحد على 165 ولا 166 من مساحة البلاد التونسية، حاجة كبيرة. هو شركة بنكية صحيح، لكن أبريتو اللي يقوده في فرنسا حتى السياسية اللي تقود فيهم هي الشركات دي رأس مالية، في الرأس مال المالي ورأس مال الصناعي، وهذوما اللي يحبوا يصدروا البضائع متاعهم وتصدير الأموال إلى آخره. دي خير الدين في الأثناء دوره كان هو ينتقدوا عليه، فهمتي؟ حتى أن جنرال حسين صديقه المقرب كتب بمعنى يقول: صرت أتوارى من الناس حتى لو قال ذلك صديق خير الدين، تلمون يحشم منه، يحشم من صداقتي بلغتنا توا، فهمتي؟ معناها خاطر عاملة خايبة ديزون. لكن هذا ما وقع، وهناك حتى من لامع خير الدين باعتبار أن سكان المنطقة بإمكانهم، على طرف قانون الشفعة، معناها هما على خاطر فما ناس قالك خلينا احنا نشروها، احنا نشرو ما تحب تبيع، احنا نشرو قداش تقدر نعطوك فلوس، فهمت كيفاش؟ جا هما الانجيل هذا وعملوا عليه مترو باش اكل مترو ما تباعش، ريتم كيفاش؟ باش الجار هذاك ما نجمش يطالب، بحيث المسألة باش كي تكون عملية باتة، فهمتي؟ هذه عملية خايبة برشا.
في 1881 وبالتوازي مع قضية هنشير مفيضة باش يتسارع نسق الأحداث، في 13 مارس وزير الحربية الفرنساوي باش يقترح على حكومته إرسال قوات عسكرية فرنسية تتولى ردع قبائل الخمير داخل التراب التونسي، كما استنست تعمل في السنوات الماضية على الحدود الجزائرية المغربية. جول فيغي رئيس الحكومة الفرنسية باش تعجبوا الحكاية.
في 1881 وقت اللي قرروا الفرنسيس وجول فيغي بالذات قرر أنه يغزو تونس، ثم مراسلة بعثها رئيس الحكومة ولا وزير الدفاع الفرنساوي للقائد العام الجيش الاحتلال في الجزائر، يقول له: أعطيني قائمة جدول في الاعتداءات اللي قامت بها قبائل تونسية أو قادمة من تونس نحو التراب الفرنسي اللي هو التراب الجزائري. ثم حاجة قاعدة، وهو في المعدل بعض المؤرخين يقول كانت الحاجة العادية أنه في العام يصير 100-200 هجوم، وهجوم مضاد عادي، يعني حتى القبائل اللي جايه من الجزائر تهاجم القبائل الثانيه. دونك الامور ثم حاجه قاعده تحصل. ومن بعد جيل فيري يقدم طلب للبرلمان باش ياخذ شويه فلوس باش يعمل اون اكسبيديسيون بونيتيف ضد القبائل هذه، لانه البي مش قادر باش يعاقبها، والبي ما عندوش الامكانيات باش يعاقبها القبائل هذه، باش يعمل لك الدروا دو سويت، الدروا دو سويت يعني حق الملاحقة.
هو راو بين 1870 و1881 السلطات الفرنسية في الجزائر سجلت أكثر من 2380 حادثة حدودية، معناه نجم نقوله 200 حادثة حدودية في العام تقريبا. جول فيري في هذم الكل عنده ما شاء الله ما يختار.
المجموعة تلك في الحقيقة لم تتوقف عن المقاومة وعن الاختراق الحدود كما في جميع الأوقات، خطر هما الفرنسيس مش في بالهم اللي هما باش يرسموا حد عبارة على حد فاصل إكسكلوزيف معناها، لكن هو الحدود عمرها ما كانت بالشكل هذاك، الحدود دي منفذة في أكثر الأحيان، كانوا مثلا يبعدوا على الطرقات اللي فيها رجل مراقبة مثلا ويتعديوا للأسواق، خطر بعض المراسلات مثلا يقول لك مجموعة من الأشقياء لقاوهم في منعش في قسنطينة ولا في تبسة ما عندهمش أوراق سون بابي، فهمت؟ دونك ثم وساعات يغضوا الطرف كي تبدأ فرنسا في حاجة إلى المواد الفلاحية مثلا ولا في يغضوا الطرف على كل التنقلات هذيك، فهمت؟ الأمور يعني على مستوى الواقع حاجة، وعلى مستوى التحديد والدبلوماسي ولا حاجة أخرى.
وبين الحوادث هذم الكل، الحادثة اللي باش يستند عليها جول فيري كاتي علة لتدخل القوات الفرنسية بدأت أطوارها في أول فيفري. قالك فما طفل من عرش ولاد سدرة من خمير مرندف طفلة من قبيلة نهد بالسرقة، فاقوا بيها عرش الطفلة شدوه بالكمشة دغروه. في 30 مارس قبيلة خمير شنت هجوم انتقامي على قبيلة نهد. يوم الغدوة الجنرال متاع قسنطينة بعث تيليجرام لمدينة الجزائر الجي، قال لهم بلي يبعثونا بزيت كارتوش، راه جماعة نهد استنجدوا بالقوات الفرنسية المتمركزة في رمال السوق تحت قيادة النقيب كليمون، يا اخي التحقوا بهم باش يسدوا الغارة متاع خمير، راهم فوق الالف. هذا اللي تقوله التقارير الفرنسية المبالغ فيها حسب المؤرخ علي محجوبي. المعركة بدأت من 7 متاع الصباح، ومع نص النهار النقيب كليمون هذا اطلب امداد ب 130 جندي من عسكر زواوة زيرية، وبالسيف ما تمكن من اجبار جماعة خمير على التراجع كي طاح الليل. القوات الفرنسية ضربت نهارتها 15,000 كرتوش وخسرت 7 جنود حسب التقارير العسكرية. هي كهوعات خاضت الدنيا في الجرايد، والحاكم العام متاع الجزائر يبعث في البرقيات ورا بعضهم، قال شنو، قال كراهم التوانسة يحبوا يحتلوا شرق الجزائر. جول فيري جاتوا على طبق وقايد، قال لهم باش نطبقوا مقترح وزير الحربية، تراه اعطى اوامره للولاية البحرية متاع مدينة طولون باش يحضروا البتوات للنقل العسكري، وصار حتى عملية تسخير للسفن متاع شركات الملاحة الخاص. ونهار 5 أفريل خرجت أول سفينة حربية تورفيل في اتجاه وهران، وبعدها بنهارين نهار 7 أفريل 1881 مشى جول فيغي يجري للبرلمان وعرض القضية قدام النواب، طلب منهم باش يدبلوكيو له 5 ملايين فرانك لتمويل حملة عقابية ضد القبائل الحدودية المتوحشة على حد تعبيره. داش بد وقتها احتلال لا حماية لا والو، قال لهم احنا ماناش في حرب مع البي، باش ندخلوا وننجزوا مهامنا العسكرية في التراب التونسي بصفتنا حلفاء، احلف وال ورال. ونهار 7 أفريل 1881 صوتوا النواب الفرنسيس بالاستجابة لطلب الحكومة وسيبولوا الفلوس.
عطاوه شوية فلوس مش حاجة كبيرة اللي هو عمل بيهم غزو تونس. عاش ليدي دو بروتكتورات ودي انجينيوز خاطر جول فيري افي اون فينيتر دو لانسمون دو كيلكو موا دو 4-5 موا على اقصى تقدير باش يكمل فيهم كل شيء. دونك يفالي كو البلاد تركح في الظرف هذاك في السياق هذاك. علاش جول فيري عمل هكا؟ خاطر لوبينيون بوبليك فرونسيز ايتي كونتر، تحب تعمل ريفانش كونتر لي زالمون كونتر لي بروسيان بعد الفقدان تاع الزاسوريان.
ومع ذلك باش تنجح الحيلة متاع جول فيري، وهنا باش نتابع أطوار المغامرة العسكرية الفرنسية هذه وردود الفعل التونسية في الحلقات الجايين. في الانتظار نخليكم على سكوبات الحلقة التاسعة. سكوب الأول، مصطفى بن اسماعيل كان ماشي صحيح في الانبطاح للفرنسيس، وصل حتى خذ حماية فرنسية، أما جاء في الدقيقة 90 ومارك الروح وقرر يتحالف مع قنصل إيطاليا على خاطر عينيها حوالو على هنشير النفيضة. السكوب الثاني، خير الدين خذاه هنشير النفيضة كي شكب على الفرنسيس وساهم في عودة تونس للحضن العثماني، ومن بعد كي مشير كش بحض السلطان العثماني باع الهنشير للفرنسيس. السكوب الثالث، الزابينج بين الرايون وفرانس دو بدأ في تونس مع متابعة الجماهير لمسلسل أنا الملكة، بطولة ماريتا عشيقة القنصل الطلياني ولوزتها لويجيا عشيقة القنصل الفرنساوي. السكوب الرابع، ولاد سعيد قعدوا مسيطرين على هنشير مفيدة بريسك 3 قرون ومن بعد خسروه في 30 سنة. السكوب الخامس، الطلين كانوا حالفين يهزوا أي مزاد علني في تونس حتى بالخسارة، قالك مادام نقولوا ألا أونو ألا دوي معناها ما يتحكن عنا. السكوب السادس، الطلين حطوا دم قلبهم باش يشريوا التجاه، يا اخي فرنسا شكبت عليهم وخذت الاكسكلوزيفيتي متاع السكاك الكل في تونس. السكوب السابع، في مؤتمر برلين بسمارك حاب يجرب على الفرنسيس مقوله شاف قمح الناس لو حشعيره، يا اخي لهاهم بتونس فماشي ما ينساو الالزاس واللوران. السكوب الثامن، في جره تبزنيسه بين تونسي وتزيريه اجتاحتنا القوات الفرنسيه. شكرا على المتابعه، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من سلسلة تونس فرنسا 1881.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست، كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، تصميم جرافيكي عذامي السمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة